الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نواصل الحديث في فضل الجهاد وفي فضل الشهادة، ثم نعرج بعد ذلك على أعلى الناس همة في الجهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته الكرام وقادة معاركه وسراياه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الجهاد أفضل، قال من أهريق دمه وعقر جواده، من أهريق دمه وعقر جواده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام ثمانية أسهم. الإسلام سهل، والصلاة سهل، والزكاة سهل، والصوم سهل، وحج البيت سهل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سهل، والجهاد في سبيل الله سهم، وقد خاب من لا سهم له. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير، وعليك بالجهاد في سبيل الله فإنها رهبانية المسلمين، وعليك بذكر الله وتلاوة كتابه فإنه نور لك في الأرض وذكر لك في السماء. وقال صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عن حتى ترجعوا إلى دينكم. وقال صلى الله عليه وسلم جاهدوا في سبيل الله فإن الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الجنة ينجي الله تبارك وتعالى به من الهم والغم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يهراق من دم الشهيد يغفر له ذنبه كله إلا الدين. وقال صلى الله عليه وسلم إن أرواح الشهداء في طير خضر تعلق من ثمار الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم إن أرواح المؤمنين في طير خضر تعلق بشجر الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية. وقال صلى الله عليه وسلم الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته. وقال صلى الله عليه وسلم عن الشهيد كفى ببارقة السيوف، أي بلمعان السيوف، كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. وقال صلى الله عليه وسلم كل كلم، أي كل جرح، كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت تفجر دما، واللون لون الدم، والعرف عرف المسك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وقال صلى الله عليه وسلم يا جابر ألا أبشرك بما لقى الله به أباك، ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب وكلم أباك كفاحا، قال يا عبدي تمنى علي أعطك، قال يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية، فقال الرب تبارك وتعالى إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون، قال يا رب فأبلغ من ورائي فأبلغ من ورائي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن الشهداء عن مسروق بن عبد الرحمن قال سألنا عبد الله يعني ابن مسعود عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال أنا إنا قد سألنا عن ذلك فقال أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوى إلى تلك القناديل فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا؟ قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم 3 مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأوا أن ليس لهم حاجة تركوا. وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين أتياني فصعدا بي الشجرة وأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل لم أر قط أحسن منها، قال أما هذه الدار فدار الشهداء. وهذا الحديث جزء من حديث طويل للنبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا رآها قصها على أصحابه بعد صلاة الفجر، وقد أخرجه الإمام البخاري في مواضع من صحيحه منها كتاب التعبير. وهذا القدر يدل على فضيلة عظيمة ومنقبة للشهداء وعلو منزلة دارهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا هذه الخاتمة في سبيله تبارك وتعالى. ثم نأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من تطيب بذكره المجالس، أعلى الناس همة في الجهاد. عن جندب ابن سفيان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض المشاهد قد دنيت إصبعه فقال هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من الناس من نفس مسلمة يقبضها ربها تحب أن ترجع إليكم وأن لها الدنيا وما فيها غير الشهداء، ولا نقتل في سبيل الله أحب إلي من أن يكون لي أهل الوبر والمبر. ولقد ترجم الإمام الذهبي النبي صلى الله عليه وسلم بأنه النبي الشهيد لأنه مات من أثر ثم اليهودية، فرزق الله تبارك وتعالى نبيه الشهادة في سبيله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجدع الناس وأقواهم قلبا وأثبتهم جنانا، وقد حضر المواقف الصعبة المشهورة وفر الكماة والأبطال عنه غير مرة، وهو ثابت لا يبرح ومقبل لا يدبر لا يدبر ولا يتزحزح. بأبي وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال جعل رزقي تحت ظل رمحي، ورزق رسول الله أفضل الرزق، جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. وعن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة قاتل في 8 منهن. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وكان أجود الناس وكان أجدع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت وهو على فرس لأبي طلحة عري وفي عنقه السيف وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا. وفي لفظ للبخاري فزع الناس فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة قطف يعني تقارب خطوها في السرعة، ثم خرج يركض وحده فركب الناس يركضون خلفه. وقال ابن عمر رضي الله عنه ما رأيت أجدع ولا أنجد ولا أجود ولا أرضى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن البراء قال قلنا والله إذا احمر البأس نتقي به وإن الشجاع منا الذي يحاذى به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا. وفي الصحيحين عن البراء: وقد سأله رجل من قيس: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ قال البراء: رسول الله لم يفر، وكانت هوازن يومئذ رماه، وإنا لما حملنا عليهم انكفوا، فأقبلنا على الغنائم فاستقبلونا بالسهام. ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء، وإن أبا سفيان بن الحارث آخذ بلجامها وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وروى مسلم عن العباس رضي الله عنه قال: فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقد بغلته نحو الكفار، وأنا آخذ بلجامها أكفها إرادة ألا تسرى، وأبو سفيان آخذ بركابه. ثم نادى: يا للمسلمين. ولما رآه أبي بن خلف يوم أحد وهو يقول: أين محمد؟ لا نجوت إن نجا. وقد كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: عندي فرس أعلفها كل يوم فرقا من ذرة أقتلك عليها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أقتلك إن شاء الله. فلما راه يوم أحد شد أبي على فرسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعترضه رجال من المسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا، أي خلوا طريقه. وتناول الحربة من الحارث بن الصنة فانتفض بها انتفاضة تطايروا عنه تطاير الشعراء عن ظهر البعير إذا انتفض، يعني تطاير الذبان الحمر أو الزرق التي تقع على الإبل أو الخيل، فتطايروا عنه تطاير الشعراء عن ظهر البعير إذا انتفض. ثم استقبله النبي صلى الله عليه وسلم وطعنه في عنقه طعنة تدأ عنها عن فرسه مرارا، وقيل بل كسر ضلع من أضلاعه، فرجع إلى قريش وهو يقول: قتلني محمد. وهم يقولون: لا بأس. فقال: لو كان ما بي بجميع الناس لقتلهم، أليس قد قال أنا أقتلك؟ والله لو بصق علي لقتلني. فمات لعنه الله بترس في قفولهم إلى مكة. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جمع من الصحابة من خيار الصحابة يضربون الأعناق بين يديه، أعناق الكفار أو من وقعوا في الأسر، منهم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام والمقداد بن عمرو ومحمد بن مسلمة وعاصم بن ثابت بن أبي الأقلح والضحاك بن سفيان الكلابي. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزواته كلها وبعوثه وسراياه كانت بعد الهجرة في مدة 10 سنين، فالغزوات 27. وقال له محمود شيخ خطاب أنها 28، قاتل منها في 9، في بدر وأحد والخندق وقريظة والمصطلق وخيبر والفتح وحنين والطائف. أما سراياه وبعوثه فقريب من 60، والغزوات الكبار الأمهات 7: بدر وأحد والخندق وخيبر والفتح وحنين وتبوك. وفي شان هذه الغزوات نزل القرآن، فسورة الأنفال تتكلم عن يوم بدر، وفي أحد آخر سورة آل عمران، وفي قصة الخندق وقريظة وخيبر صدر سورة الأحزاب وسورة الحشر في بني النضير، وفي قصة الحديبية وخيبر سورة الفتح، وذكر الفتح صريحا في سورة النصر. جرح النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة واحدة وهي غزوة أحد، وقاتلت معه الملائكة منها يوم بدر وحنين، ونزلت الملائكة يوم الخندق فزلزلت المشركين وهزمتهم، ورمى فيها الحصباء في وجوه المشركين فهربوا، وكان الفتح في غزوتين في بدر وحنين، وقاتل بالمنجنيق منها في غزوة واحدة وهي الطائف، وتحصن في الخندق في واحدة منها وهي الأحزاب، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم تسعة أسياف، كان له تسعة أسياف، مأسور وهو أول سيف له بمكة، والعضب وذو الفقار، والعضب وذو الفقار، والقلعي والبتار والحتف والرسوب والمخزم والقضيب، وكان له سبعة أذرع منها ذات الفضول وذات الوشاح وذات الحواشي والسعدية وفضة والبطراء والخرنق، وكانت له ست قسي الزوراء والروحاء والصفراء والبيضاء، والكتوم كسرت يوم أحد فأخذها قتادة بن النعمان والسداد، وكان له جعبة تدعى الكافور، وكان له ترس يقال له الزلوق، وكانت له خمسة أرماح يقال لأحدهم المسوي والآخر المسلي، وله حربة يقال لها النبعة، وأخرى كبيرة تدعى البيضاء، وأخرى صغيرة شبيهة بالعكاز يقال لها العنزة يمشى بها بين يديه، وكان له مغفر من حديد يقال له المرشح، وكان له ثلاث جباب يلبسها في الحر، جبة من سندس أخضر منها جبة من سندس أخضر، وكانت له راية سوداء يقال لها العقاب، وكان له فصات يسمى الكن، ومحجن القدر ذراعا أو أطول يمشي به ويركب به بأبي وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه سئل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال: أما والله إني لا أعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان يسكب الماء، وبما دوي. قالت: كان فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسله، وعلي يسكب الماء بالمحجن، علي يسكب الماء، فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها وألتقطها فاستمسك الدم وكسرت رباعيته يومئذ، وجرح وجهه وكسرت البيضة على رأسه صلى الله عليه وسلم، والبيضة هي الخوذة من المعدن التي كان يلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تقضوا في سبيل الله، والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أذبت الناس جنانا، وكان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس. انظر في أحد كافح وجاهد النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة قليلة من أصحابه بالخروج من الطوق الذي طوقهم به المشركون، واستطاع أن ينقذ المسلمين من فناء أفيد، ولم يكتفي بذلك بل قام بمطاردة قريش إلى موضع حمراء الأسد. ولو لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم مع عشرة فقط من أصحابه يوم حنين لاستطاع كواد وثقيف أن تبيد المسلمين. تلك مواقف يتصدع منها قلب أشجع الشجعان، ومع ذلك ثبت النبي صلى الله عليه وسلم غير مفترس بما يحدق به من أخطار. ولولا شجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشخصية التي أثر في هذه المواقف وفي غيرها ما انتصر المسلمون أبدا. قد كان في رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفات المثالية للقائد، القابلية على إعطاء القرار السريع الصحيح، والشجاعة الشخصية، والإرادة القوية الثابتة، وتحمل المسؤولية بلا تردد، ومعرفة مبادئ الحرب، نفسية لا تتبدل في حالتي النصر والانحدار، وسبق النظر، ومعرفة نفسيات مرؤوسيه وقابلياتهم، وثقة مرؤوسيه به، والمحبة بينه وبين جنده، وشخصيته القوية النافذة، وقابليته البدنية. هذه صفات مثالية للقائد المتميز، هي لا تجتمع في شخصية أبدا، واجتمعت في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه الصفات المثالية قليلة جدا بالنسبة لصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهناك صفات أخرى يتحلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تتطرق إليها الكتب العسكرية، لأنها صفات يصعب على القادة الاعتياديين التحلي بها، بل هي فوق طاقة البشر بصورة عامة، وذوي السلطان منهم بصورة خاصة. كل صفة من الصفات التي تكلموا عنها في أوثق المصادر العسكرية الحديثة مثل كتاب نظامات الخدمة السفرية، كل خصة من الخصال توفرت في صورتها المثالية في رسول الله صلى الله عليه وسلم. شجاعته الشخصية وتكلمنا عنها، وفي تحمله المسؤولية، وأي مسؤولية أخطر وأعظم من المسؤولية التي كان يتحملها رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ بعثته حتى التحاقه بالرفيق الأعلى، ونفسيته التي لا تتبدل، وكيف أنه يسيطر على أعصابه في وقت الشدة كما يسيطر في وقت الرخاء. ومن أمثلة ذلك يوم فتح مكة، وقد رآه المسلمون يوم ذاك وقد أحنى رأسه على رحله، وبدا عليه التواضع الجم حتى كادت لحيته تمس واسطة راحلته، وكلما استشعر بأهمية نصره ازداد تواضعا وازداد على راحلته خشوعا. إن قيمة سيطرة النبي صلى الله عليه وسلم على أعصابه في مثل هذا الموقف الذي يعد أكبر نصر للمسلمين تتضاعف إذا قارناها بمواقف العظمة والجبروت التي أظهرها غيره من القادة عند انتصارهم، فذاب بهم الطيش مذاهب أدت إلى كوارث من نتائجها هلاك ودمار كثير من الناس والأموال بأبي وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبق نظره صلى الله عليه وسلم. انظر كيف أصر النبي صلى الله عليه وسلم على قبول شروط عدة الحديبية، لأنه فكر وسبق نظره من حوله، فعرف بفكره الثاقب أن قبول هذه الشروط نصر للمسلمين، فهي تهيئ لهم الاستقرار. وكانت كل الدلائل تبشر باستسلام قريش يوم الفتح، ومع ذلك اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم كل التدابير الممكنة لمعالجة أسوأ الاحتمالات. وانظر إلى معرفة نفسيات من حوله وقابلياتهم، كيف استمال قلوب المؤلفة قلوبهم بالمال بعد حنين، حينما طغت المادة على جوانب من تفكيرهم، وكيف حرم الأنصار من غنائم يوم حنين لأنهم كانوا أغنياء بإيمانهم العظيم، وقد بكوا حتى أغضلوا لحاهم بالدموع حين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس إلى رحالهم بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله إلى رحالكم؟ قال الأنصار: رضينا بالله وبرسوله قسما. وأمسك النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد بالسيف وقال من يأخذ هذا السيف بحقه، فقام إليه رجال فأمسكه عنهم حتى قام أبو دجانة وقال ما حقه يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب به العدو حتى ينحني. قاتل أبو دجانة بهذا السيف قتالا شديدا، فلما دارت الدائرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم طرس نفسه دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وحنى ظهره عليه والنبل يقع فيه. وانظر إلى شخصيته الأثرة لمن حوله. حين أرسلت قريش عروة ابن مسعود الثقفي لمفاوضة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، فعاد إلى قريش يقول يا معشر قريش إني جئت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشي في ملكه، وإني والله ما رأيت ملكا في قوم قط مثل محمد صلى الله عليه وسلم، لا يتوضأ إلا ابتدروا وضوءه، ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه، وإنهم لن يسلموه لشيء أبدا. بهذا الوصف الرائع يصف مشرق من أعداء الرسول شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. تكاملت شخصيته بأبي هو وأمي، وهو الإنسان الكامل. أما قابليته البدنية فقد كانت للنبي صلى الله عليه وسلم قابلية بدنية، صارع أشجع الفرسان وصرعه، وكان أصحابه يلجؤون عند حفر الخندق إليه كلما استعصت عليهم صخرة فيسرع إليها لتحصينها، حيث تفتتت تحت وطأة مطرقته التي يهوي بها ساعده القوي، وشارك أصحابه في حراساتهم وفي استطلاعاتهم وفي مسيراتهم الطويلة الشاقة في كل فصول السنة، وأظهر في كل ذلك تحملا وجلدا يعبد عنه أقوى أصحابه بأبي هو وأمي. ومعرفته العظيمة وتطبيقه لمبادئ الحرب، كان يعرف مبادئ الحرب بفطرته السليمة التي تدل على استعداده الفطري الممتاز للقيادة. ولقد طبق النبي صلى الله عليه وسلم هذه المبادئ في معاركه كلها، مما كان له أثر حاسم في انتصاراته صلى الله عليه وسلم. ولو تطرق البحث إلى أعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم العسكرية وإلى أمثلة كثيرة من تطبيقه العملي لمبادئ الحرب العشرة، اختيار المقصد وإدامته والتعرض والمباغته وحد القوة والاقتصاد بالمجهود والأمن والمرونة وإدامة المعنويات والأمور الإدارية، لوجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان المثال النادر الذي بلغ الذروة في كل مبدأ من هذه المبادئ. ثم نأتي إلى الصديق رضي الله عنه ثاني اثنين إذ هما في الغار، كان رضي الله عنه يذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين. فعن عروة بن الزبير قال سألت ابن عمرو بن العاص أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال بين النبي يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة ابن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وفي يوم بدر جعل الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريشة وقالوا من يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يصل إليه المشركون، فوالله ما دنا منه أحد إلا أبو بكر شاهرا السيف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد هذا كما الذي قال في النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. كان الصديق أشجع الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أثبتهم قلبه، وحسبك من ذلك ثباته يوم بدر، وهو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك، فإنه منجز لك ما وعده. وثبات قلبه يوم أحد، وقد صرخ الشيطان بأن محمدا قد قتل ولن يبقى أحد في أحد إلا عشر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبات قلبه في يوم الخندق، وفي يوم صلح الحديبية، ويوم حنين، حين فر الناس ولم يفر الصديق، ولو لم يكن من شجاعته إلا ثبات قلبه وتثبيته المسلمين عند الخطب الأعظم والأمر الأفخم بموت نبينا صلى الله عليه وسلم، ازداغت قلوب كثير من الناس وزلزلوا بموته زلزالا شديدا، وأقعد بعضهم وشك آخرون، لكفانا ذلك دليلا على عظيم شجاعته وقوة قلبه، إذ كان قلبه في تلك النازلة العظمى التي اهتزت لها الدنيا بأجمعها، لو وزن بقلوب الأمة لرجحها. وكان عزمه في قتال من ارتد بأبي هو أمي، لو فرق على قلوب الجبناء من أهل الأرض لشجعهم، إلى أن قام بمهمة قناة الإسلام بعد اعودادها، ودرت الملة الشهباء على سننها ومنهاجها، وأذن مؤذن الإيمان: ألا إن حزب الله هم الغالبون، وتولى حزب الشيطان وهم خاسرون. فتلك لعمر الله الشجاعة التي تضالت لها فرسان الأمم، والهمة التي تنازلت لها أعلى الهمم. فرضوان الله على أبي بكر ما شهر بارق وقهر مارق، وعلى بقية الصحابة. وانظر كيف أدار الصديق حرب الشام، وكيف أدار بدايات حرب العراق، كيف أنفذ 11 جيشا لقتال المرتدين، كيف قاتل بنفسه، كيف قاتل بنفسه المرتدين حينما حاصروا المدينة وكادوا أن يجلدوا على من فيها لولا ثباته بأبي هو أمي. انظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم وهو يقول للناس: أيها الناس، إن الله قد أنعم عليكم بالإسلام وأكرمكم بالجهاد وفضلكم بهذا الدين على كل دين، فتجهزوا عباد الله إلى غزو الروم بالشام، فإني مؤمر عليكم أمراء وعاقد لكم ألوية، فأطيعوا ربكم ولا تخالفوا أمراءكم لتحسن نيتكم، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فأقبل المسلمون إلى أبي بكر رضي الله عنه زرافات ووحدانا. انظر إلى خوف المرتدين منه وخوف المشركين منه حين يقول حرقوس بن النعمان قائد قومه: ألا تسقياني قبل خير أبي بكر، لعل منايانا قريب وما ندري. ويكفي في شجاعة أبي بكر أن يقول القائل: ألا تسقياني قبل خير أبي بكر، فهي خير التي كان ينفذها سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. ولقد قاتل المرتدين بنفسه، وتولى قيادة مسلم المدينة لحرب المرتدين الذين كانوا يهددون المدينة. فذكرت المصادر التاريخية أن أبا بكر رضي الله عنه بات ليلته يتهيأ، فعبأ الناس، ثم خرج على تعبية من أعجاب ليلته يمشي، وعلى ميمنة النعمان بن مقرن المزني، وعلى ميسرة عبد الله بن مقرن، وعلى الساقة أي المؤخرة سويد بن مقرن معه الركاب. فما طلع الفجر إلا وهم والعدو في صعيد واحد، فما سمعوا للمسلمين همسا ولا حسا حتى وضعوا فيهم السيوف فاقتتلوا أعداد ليلتهم فما ذر قرن الشمس حتى ولوهم الأدبار وغلبوهم على عامة ظهرهم. واتبعهم أبو بكر حتى نزل بذي قصة وكان أول الفتح ووضع بها النعمان بن مقرن في عدد من المسلمين فذل بها المشركون ورجع أبو بكر رضي الله عنه إلى المدينة. هذه الأسر القليلة تصور قصة المعركة بكاملها وتبرز على إيجادها كل مبادئ الحرب. الخليفة الصديق الذي يجمع المعلومات الكافية عن تحرك المرتدين ويحدد حجم قواتهم بدقة ويحدد مواقع تمركزهم في ذي حسة وذي قصة، وتقوم قوات المسلمين بما يشبه الغارة الاستطلاعية ثم يباغتهم ويفاجئهم، تحقيق مبدأ المباغتة والمفاجأة كما يقول أكبر القادة العسكريين. وكلل الله عز وجل جهود أبي بكر في الشام، ثم تم عمر الفاروق الذي تفر شياطين الإنس والجن منه، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إيه أن يبني الخطاب والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. انظر يبتدوها الصديق الذي قال: لأجيبن وساوس الروم بسيف خالد، سيف خالد بن الوليد، ثم يتمها فاروق الإسلام الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأنظر إلى شياطين الإنس قد فروا من عمر. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليه، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب. قال: وكان أحبهما إليه عمر، كان أحبهما إليه عمر. أبو جهل كان خال عمر بن الخطاب، وهو أخ أم سيدنا عمر بن الخطاب، كان خال سيدنا عمر بن الخطاب. رواه البخاري عن عبد الله بن مسعود قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وعن ابن مسعود أن عمر صارع جنيا 3 مرات فصرعه، وهذا الحديث حديث صحيح لشواهده. وقد ذكر القرطبي في تاريخه أن عمر رضي الله عنه كان يمسك أذن الفرس اليسرى بيده اليمنى ويسد، فيصير على ظهر الفرس من غير أن يمسك شيئا بيده. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: لما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم تعلم قريش بإسلامه، فقال: أيها أهل مكة، أفشى من الحديث من اللي لو تتبلش على قبوله. فقالوا: جميل بن معمر الجمحي. فخرج إليه وأنا أتبع أثره أعقل ما أرى وأسمع، فأتاه فقال: يا جميل، إني قد أسلمت. قال: فوالله ما رد عليه كلمة حتى قام عامدا إلى المسجد، فنادى أنبياء قريش، فنادى: يا معشر قريش، إن ابن الخطاب قد صبأ. فقال عمر: كذب، ولكني أسلمت وآمنت بالله وصدقت رسوله. فساوروه فقاتلهم حتى ركضت الشمس على رؤوسهم، حتى فطر عمر وجلس. فقال: فعلوا ما بدا لكم، فوالله لو كنا 300 رجل لقد تركتموها او تركناها لكم، اما تسيبوا مكة لنا لنا يسيب لكم مكة. فبينهم كذلك قيام، اذ جاء رجل عليه حلة حرير وقميص موشى، فقال: ما لكم؟ قالوا: ان ابن الخطاب قد صبأ. قال: سمح امرؤ اختار دينا لنفسه، افتظنون ان بني عدي تسلم اليكم صاحبهم؟ قال: فكانما كانوا ثوبا انكشف عنه. فقلت له بعد بالمدينه: يا ابا، من الرجل الذي رد عنك القول يومئذ؟ قال: يا بني، ذاك العاص بن وائل، انه عمر هادم دولة بني ساسان الفرس، في عهده زال ملك المجوس وذهبت إمبراطورية كسرى، ولا يزال التاريخ يذكر لرستم قائد قوات الفرس مقولته الشهيرة: أكل عمر كبدي أحرق الله كبده، أكل عمر كبدي أحرق الله كبده. إنما هو عمر الذي يكلم الكلاب فيعلمهم العقل، يعني سيدنا عمر بيكلم شوية كلاب يخلهم عقلين، إنه عمر الذي يكلم الكلاب فيعلمهم العقل، علم هؤلاء حتى علموا. ولذلك كان الأستاذ خالد محمد خالد الصادق حين يقول: يا خالق عمر سبحانك، يا من سويت هذه النفس العظيمة سبحانك، مثل ما تقول يا فاطر السماوات سبحانك، يا خالق السماوات سبحانك. إنه عمر الفاتح الأعظم في تاريخ المسلمين. فتح عمر في 10 سنوات، في 10 سنوات شيء لا يصدقه العقل. تمتد دولته حتى تجاوز أفغانستان إلى حدود الصين شرقا، والأناضول وبحر قزوين شمالا، وتونس وما وراءها من إفريقية شمالية غربا، وبلاد النوبة جنوبا. فتح عمر رضي الله عنه العراق وإيران، أكثر مناطق أرمينية وأرض الشام بما فيها سوريا ولبنان وشرقي الأردن وفلسطين ومصر وليبيا والنوبة، وخاضت جيوش المسلمين في أيام 3 معارك حاسمة من معارك الفتح الإسلامي: معركة القادسية، يعني اليرموك تعد سيدنا أبي بكر، معركة القادسية التي فتحت العرب للعرب المسلمين أبواب العراق والأهواز، ومعركة بابليون التي فتحت لهم أبواب مصر وليبيا وبلاد النوبة، ومعركة نهاوند التي فتحت لهم أبواب بلاد فارس كلها. كل هذا الفتح العظيم أنجز خلال 10 سنوات، من سنة 13 الهجرية سنة 633 ميلادية إلى سنة 23 الهجرة سنة 643 ميلادية. فكل هذه الفتوحات تمت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 10 سنوات فقط بأبي هو وأمي. عرف عمر البطل الشجاع كيف يختار قادته، وكان رحمه الله يشترط في القائد أن يكون صحابيا، كان لا يولي أحد على قادة الجيش إلا الصحابة رضوان الله عليهم، اعترافا بفضلهم. وكان عمر يفضل السابقين الأولين من الصحابة على غيرهم. وكان عمر رضي الله عنه يريد القائد من قواده أن يكون مكيسا، يعني ليس بمتأور، يعرف الفرص وينتهزها، ويعرف كيف ومتى يقاتل ومتى يكف عن القتال. قال للصلي: لولا عجلة فيك لوليتك، ولكن الحرب زبون لا يصلح فيها إلا الرجل المكيس. وكان يختار من جنده القائد الشجاع الرامي، فحين وجه سعد إلى العراق قائدا عاما قال: إنه رجل شجاع رامي، إنه رجل شجاع رامي. فرضي الله عن عمر سمع فيه الشجاعة وقوة البدن وصفات القائد العسكري المحنك. بعد إسلامه ظهر الإسلام ودعي إليه علانية، وجلس المسلمون حول البيت حلقة، وطافوا بالبيت وانتصفوا ممن غلظ عليهم، وهو الذي قتل خاله العاص ابن هشام بن المغيرة في غزوة بدر، وأشار على النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الأسرى. وفي غزوة أحد حين أراد أبو سفيان الانصراف أشرف على الجبل ثم صرخ بأعلى صوته إن الحرب سجان يوم بيوم بدر أعل هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا عمر فأجب. فقال: الله أعلى وأجل ولا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. وفي رواية إن أبا سفيان وقف عليهم فقال: أفيكم محمد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. ثم قال: أفيكم محمد؟ فلن يجيبوه. ثم قال الثالثة: فلن يجيبوه. ثم قال: أفيكم ابن أبي قحافة؟ قالها ثلاثا فلن يجيبوه. ثم قال: أفيكم ابن الخطاب؟ ثلاثا فلن يجيبوه. فقال: أما هؤلاء فقد كفيتموهم. فلم يملك عمر نفسه أن قال: كذبت يا عدو الله، ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وإنا أحياء. فكان عمر رضي الله عنه ممن ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. وفي غزوة حنين لما كملت هوازن في مجنبتي وادي حنين، وكان ذلك في عماية الصبح في ظلامه قبل أن يتبين نور الصبح، وحملوا على المسلمين حملة رجل واحد، فولى المنهدمون لا يلي أحد على أحد، فنادى رسول صلى الله عليه وسلم عليهم فلم يرجعوا، وثبت مع رسول صلى الله عليه وسلم 10 فقط من أصحابه وآل بيته، كان أحدهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، وهو الفاروق فرق الله به بين الحق وبين الباطل. أما ذو النورين رضي الله عنه فكما قال أهل العلم إن الفتوحات في عصره كانت كالماء المنهمر، إن الفتوحات في عصره كانت كالماء المنهمر. أما الإمام علي رضي الله عنه فيكفي قتاله للخوارج، مثلما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم على تنزيله قاتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قاتل على تأويله بأبي هو وأمي، وهو الفارس الذي لا يشق له غبار، هو الذي سمته أمه حيدرة. روى البخاري رضي الله عنه عن قيس بن عباد عن علي بن أبي طالب قال: أنا أول من يجسر بين يدي الرحمن بالخصومة يوم القيامة، هذان خصمان اختصموا في ربهم. أنزلت في من تبارزوا يوم بدر في حمزة وعلي وعبيدة أو أبو عبيدة ابن الحارث وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد ابن عتبة. عن علي رضي الله عنه قال: تقدم عتبة بن ربيعة وتبعه ابنه وأخوه، فنادى من يبارز؟ فانتدب له شباب من الأنصار، فقال: من أنتم؟ فأخبروا، فقال: لا حاجة لنا فيكم، إنما أردنا بني عمنا بني عمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيدة بن الحارث. فأقبل حمزة إلى عتبة، وأقبلت إلى شيبة، واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان، فأسخن كل واحد منهما صاحبه، ثم ملنا على الوليد فقتلناه واحتملنا عبيدة. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: فيه فضيلة ظاهرة لحمزة وعلي وعبيدة بن الحارث رضي الله عنهم. انظر بربك إلى الفارس الشاب علي بن أبي طالب وإلى قتلاه في يوم بدر، فقد قتل بعد شيبة والوليد قتل العاص بن سعيد ابن العاص وعامر بن عبد الله النمري وطعيمة ابن عدي بن نوفل وزمعة ابن الأسود ابن المطلب ونوفل ابن خويلد ابن أسد، وهو أخو أم المؤمنين خديجة، وكان من شياطين قريش. وقتل علي أيضا رضي الله عنه عقيل ابن الأسود ابن المطلب والنضر ابن الحارث، قتله خبرا بعد المعركة. وقتل علي عمير بن عثمان بن عمرو، وقتل علي رضي الله عنه مسعود بن أبي أمية بن المغيرة، وأبا قيس ابن الفاكهة ابن المغيرة، وحاجب ابن السائب ابن عوينة، وعبد الله ابن المنذر ابن أبي رفاعة، والعاص ابن منبه ابن الحجاج، وأوس ابن معير ابن لوزان قاتل سيدنا علي 15 رجلا، قتلهم في يوم بدر، قتل في يوم بدر 15 رجلا، وفي أحد قتل علي بن أبي طالب أبا أمية ابن أبي حذيفة بن المغيرة وعبد الله بن حميدة ابن زهير، وقتل في يوم الأحزاب ثالث قريش عمرو ابن عبد هود. كان عمرو بن عبد هود العامري كبس الكتيبة، يعني أشجع فرس في قريش. قد حضر معركة بدر الكبرى وذاق مرارة الهزيمة بعد أن جرح في المعركة، فنذر ألا يمس رأسه دهنا حتى يقتل محمدا، ولهذا كان أول الفرسان المقتحمين بخيلهم الخندق نحو المسلمين. قال ابن إسحاق: كان عمرو بن ود العامري وهو كبش الكتيبة قاتل يوم بدر حتى أثبتته الجراحة فلم يشهد أحدا، فلما كان يوم الخندق خرج معلما يرى مكانه، فلما وقف هو وخيله قال: من يبارز؟ فبرز إلي علي بن أبي طالب. وعند البياقي خرج عمرو بن عبد ود وهو مقنع بالحديد فنادى: من يبارز؟ فقام علي بن أبي طالب فقال: أنا لها يا نبي الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه عمرو إبلس. ثم نادى عمرو: ألا رجل يبرز؟ فجعل يؤنب المسلمين يقول: أين جنتكم التي تزعمون أنه من قتل منكم دخلها؟ أفلا تبرزون إلي رجلا؟ فقام علي فقال: أنا يا رسول الله. فقال إبلس. ثم نادى الثالثة وقال: ولقد بحثت من النداء لجمع هل من مبارز، وقفت إذ جبن الشجاع المشجع موقف القرن المناجز، ولذاك إني لم أزل متسرعا قبل الهجاهز، إن الشجاعة في الفتى والجود من خير الغرائز. فقام علي رضي الله عنه فقال: يا رسول الله ألا؟ فقال: إنه عمرو. قال: وإن كان عمرا. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى إليه حتى أتى وهو يقول: لا تعجلن، فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز في نية وبصيرة، والصدق منجى كل فائد، إني لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز من ضربة نزلاء يبقى ذكرها عند الهزاهز. ولما مشى علي إلى عمرو ليبارزه فقال له: يا عمرو، إنك كنت تقول لا يدعوني أحد إلى واحدة من ثلاث إلا قبلتها. فقال له: أجل. قال: إني أدعوك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتسلم لرب العالمين. فقال عمرو: يا ابن أخي، أخر عني هذه. قال علي: وأخرى ترجع إلى بلادك، فإن يكن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا كنت أسعد الناس به لأنه من قبيلتك قريش، وإن يكن كاذبا كان الذي تريد. فقال عمرو: هذا ما لا تتحدث به نساء قريش أبدا، كيف وقد قدرت على استيفاء ما نذر؟ ثم قال عمرو: فالثالثة ما هي؟ قال علي: البراز. فضحك فارس قريش، وكان فارسا مشهورا معمرا قد جاوز الثمانين. ثم قال لعلي: ما هذه الخطوة؟ ما كنت أظن أحدا من العرب يروعني بها. ثم قال لعلي: من أنت؟ قال: أنا علي. قال ابن عبد مناف: قال علي: أنا علي بن أبي طالب. فقال عمرو: يا ابن أخي، من أعمالك من هو أسن منك؟ فوالله ما أحب أن أقتلك. فقال علي: ولكني والله أحب أن أقتلك. فعند ذلك غضب عمرو غضبا شديدا ونزل فسل سيفه كأنه شعلة نار، ثم أقبل نحو علي مغضبا، واستقبله علي بدرقته فضربه عمرو في درقته فقدها وأثبت السيف فيها وأصاب رأسه فشقه، وضربه علي على حبل عاتقه فسقط وصار العجاج. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم التكبير فعرف الناس أن علي قد قتل عمرا، فسمى يقول علي: علي تقتحم الفوارس هكذا عني وعنهم أخروا أصحابي، اليوم يمنعني الفرار حفيظتي ومصمم في الرأس ليس بنالي. وألقى عكرمة يومئذ رمحه وهو منهدم عن أمره. قال عمر بن الخطاب لعلي بن أبي طالب: هل استلبت درعه؟ فقال: إنه ليس للعرب، فإنه ليس للعرب درع خير منها. قال: ضربته فاتقاني بسوءته، فاستحييت ابن عمي أن أسلبه. وبعث المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشترون جيفته ب10,000، فقال: ادفعوا إليهم جيفته، فإنه خبيث الجيفة خبيث الدية، ولم يقبل منه شيئا. وعلي رضي الله عنه هو صاحب الراية في يوم خيبر الذي فتح الله عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لو أعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال عمر بن الخطاب: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. قال: فتساورت لها رجاء أن أدعى لها. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فأعطاها إياه، وقال: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليه. فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت، فصرخ: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وعن سالم بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فبات الناس يدركون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يرجو أن يعطاها. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه. فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرى حتى كأنه لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ قال: أمسك على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي بك الله رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. وعند البخاري عن سلمة قال: كان علي قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان به رمل، فقال: أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فخرج علي فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان نساء الليلة التي فتحها الله في صباحها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية أو ليأخذن الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله، أو قال يحب الله ورسوله يفتح الله عليه، فإذا نحن بعلي وما نرجوه. فقالوا: هذا علي. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية ففتح الله عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الراية فهزها ثم قال: من يأخذها بحقها؟ فجاء فلان فقال: أنا. قال: أنف. ثم جاء رجل فقال: أنف. ثم قال النبي: والذي كرم وجه محمد لأعطينها رجلا لا يفر، هاك يا علي، فانطلق حتى فتح الله عليه خيبر وفدك. وجاء بعدوتهما وقبيلهما. وفي حديث سلمة بن الأكوع عند مسلم: ثم أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي وهو أرمد، فقال: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله أو يحب الله ورسوله. فأتيت عليا فجئت به أقوده وهو أرمد حتى أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبصق في عينيه فبرأ وأعطاه الراية وخرج مرحب. فقال: وكان فارس يهود، فقال: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فقال علي له: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، والحيدرة هو الأسد، أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليس غابات كريه المنظرة، أوفيهم بالصاع كيل السندرة. قال: فضرب رأس مرحب فقتله، وكان الفتح على يديه، وكان الفتح على يديه، ضربه علي فقد الحجر والمغفر رأسه ووقع السيف في أطراف مرحب. وقبله قتل علي، قتل من؟ قتل أخا مرحب وهو الحارث. وبارز علي قائدا يهوديا بعد مبارزة الزبير الياثر، وكان هذا القائد الفارس يسمى عامرا، فقتله علي أمام الحصن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين طلع عامر: ترونه خمسة أذرع، وكان طويلا جسيما، فلما دعا للبراز وخاطر بسيفه وعليه درعان وهو مقنع وهو يصيح من يبارز، فأحدم الناس عنه. فبرز إليه علي فضربه ضربات، كل ذلك لا يصنع شيئا، حتى ضرب ساقيه فبرك، ثم دفف عليه فأخذ سلاحه. وفتح الله على يد علي بن أبي طالب حصن ناعم أقوى حصون خيبر، فيا لعلي من حيدرة. كسرنا قوس حمزة عن جهالة، وحطمنا بلا وعي النبالة، وشردنا العدو فلا جهاد، ومزقنا الطغاة فلا عدالة. وأضحت أمة الإسلام حيرة، وأضحى رعاتها في شر حالة، فلا الصديق يرعاها بحزم، ولا الفاروق يورثها فعالة، ولا سيف ثقيل من علي يفيئنا إلى عدن ظلالة، ولا القعقاع يهتف بالسرايا فتخشى ساحة الهيجة نزالة، ولا حطين يبعثها صلاح طوى الجبناء في خور هلالة، ترى صوت المؤذن في حمانا وقد فقدت مآذننا بلالة، ولا حطين يبعثها صلاح طوى الجبناء في خور هلالة. قالوا سهرت وفي فؤادك حرقة تدمى، وألف تسائل تساؤل يتردد، وعلى جبينك قصة مكلومة تروي المآسي للجميع وتسرد، ودموعك الملأى بألف حكاية رسمت على خديك نارا توقد. أنا يا صحاب قضية مسلوبة لعب الدعي بها وغاب السيد، أنا يا صحاب مشاعر موتورة للسأر تسعى والمسالك توصد، أنا يا صحاب مدانع محمومة تهني من الألم المميت فتفرد، أنا يا صحاب من الجراح معذب في كل أرض جرحنا يتمدد، في كل أرض تستباح دماؤنا، في كل أرض يستباح المسجد. هل هذه كشمير ضاع نحيبها بين اللظى وبها الكلاب استأسد، أم هذه حلب ظلام موحش صمت يقطعه الأمين الأسود، أم هذه القدس الجريحة تشتكي مما يخططه القريب الأنجد، أم هذه أفغان تلعق جرحها وتبيت تبحث عن صديق ينجد، وأبيت تلحقني معرة ذلتي وبكاء أحبابي هناك استنجد. لله در القائد هذه بساتين الجنان تزينت للخاطبين، فأين من يرتاد؟ يا ويحنا ماذا أصاب رجالنا، وما لنا سعد ولا مقداد، نامت ليالي الغافلين وليلنا أرق يذيب قلوبنا وتهاد، سلت سيوف المعتدين وعربدت وسيوفنا ضاقت بها الأغماد، أهو القنوط يهد ركن عزيمتي وبه ظلام مخاوفي يزداد، يا ليل أمتنا الطويل، يا ليل أمتنا الطويل متى نرى فجرا تغرد فوقه الأمجاد، أجدادنا كتبوا مآسر عزنا فمحى مآسر عزها الأحفاد، ترعى حماها كل سائبة وفي تمزيقها يتجمع الأضداد، تصغي لأغنية الهوى فنهارها نوم ثقيل والمساء سفاد، دعنا نسافر في دروب إبائنا ولنا من الهمم العظيمة زاد، ميعادنا النصر المبين فإن يكن موت فعند إلهنا الميعاد دعنا نمت حتى ننال شهادة فالموت في درب الهدى ميلاد. ثم انظر إلى أمين هذه الأمة فاتح بلاد الشام أبي عبيدة بن الجراح أول من لقب بأمير الأمراء، من أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته على بعض سرايا المسلمين في 3 غزوات على جيش فيه أبو بكر وعمر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة أمينا وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: جاء أهل نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ابعث لنا رجلا أمينا. فقال: لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف له الناس فبعث أبا عبيدة ابن الجراح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح. وكما عاش أبو عبيدة مع الرسول أمينا عاش بعد وفاة الرسول أمينا يحمل مسؤولياته في أمانة تكفي أهل الأرض لو انطرفوا منها جميعا. كان له موقفه العظيم في سقيفة بني ساعدة، ولو لم يكن إلا هذا الموقف لكفاه، وهو يجمع شمل المسلمين على أبي بكر، شمل المسلمين على أبي بكر رضي الله عنه. إنه بطل اليرموك، يصبح أبو عبيدة أمير أمراء الشام، ويصير تحت أمرته أكثر جيوش الإسلام طولا وعرضا عتادا وعددا. وحين قرام إلى سمعه أحاديث أهل الشام عنه وانبهارهم بأمير الأمراء هذا، قام فيهم خطيبا وقال لمن يفتنون بقوته وعظمته وأمانته: أيها الناس، إني مسلم من قريش، وما منكم من أحد أحمر ولا أسود يبذلني بتقوى إلا وددت أني في إهابه أو في إسلاخه. حياك الله أبا عبيدة، وحي الله دينا أنجبك ورسولا علمك. ولئن كان سورة خالد بن الوليد الحربية سبقته لأهل الردة وإلى أهل العراق وإلى أهل الشام فتحدث عنها العدو والصديق، فإن سورة أبي عبيدة الحلم والرفق وسعة الصدر والأمانة والصدق وحب السلام قد سبقته كذلك إلى أهل الشام فأحبوه ويسروا له مهمته. وكان من أثر ذلك أن كثر تسليم مدن الشام له صلحا، وبذلك حقنت كثير من الدماء واطمأنت إليه كثير من النفوس. كان أبو عبيدة قائدا مكيسا، يعني متروية، والحرب لا يصلح لها إلا الرجل المتروي المكيس كما يقول ابن عمر. وكان قائدا متبعا يتلقى الأوامر وينفذها بكل أمانة وإخلاص. وقد بعد معركة اليرموك في موضعه لا يبرحه حتى أتاه رأي عمر وأمره، وهو دليل على شدة انضباط أبي عبيدة وإيمانه بضرورة طاعة أوامر المرجع الأعلى. ولعل هناك من يأخذ على أبي عبيدة تريثه الشديد قبل الإقدام على خوض معركة من معارك. ورد على هذه الفرية كبار الفرسان، فقد بلغ معاذ بن جبل أن بعض أهل الشام استعجب أبا عبيدة أيام حصار دمشق ورجح خالد بن الوليد عليه، فغضب معاذ وقال: أبي عبيدة يظن؟ والله إنه لمن خير من يمشي على الأرض. وسمع معاذ رجلا يقول: لو كان خالد بن الوليد ما كان البأس ذو كون، وذلك في أيام حصار أبي عبيدة بعنف. فقال معاذ: فإلى أبي عبيدة تضطر المعجزة، لا أبا لك، والله إنه لخير لمن خير من على الأرض. ولقد كان رضي الله عنه من القادة الذين يستشيرون رجالهم في قادته في كل خطوة يخطونها. وحينما تحشد الروم لاستعادة أرض الشام استشار أصحابه فأشار عليه الأكثرية بقبول الحصار في حمص، أما خالد فأشار عليه بالهجوم على جموع الروم، ولكن أبا عبيدة أخذ برأي الأكثرية. كان رضي الله عنه مهيبا مؤثرا في نفوس رجاله حين كان يتدول في معسكراتهم وهو يقول: ألا رب مبيض لثيابه وهو مدنس لدينه، ألا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين غدا، ادفع السيئات القديمات بالحسنات الحادثات. كان يساوي نفسه برجاله بل يستأثر دونهم بالأخطار. فلما أراد عمر بن الخطاب أن يستخرج أبا عبيدة من مظنة الطاعون بعد اشتداده فكتب إليه: سلام عليه، أما بعد فلقد عرضت لي إليك حاجة أريد أن أشافئك فيها، فعزمت عليك إذا نظرت في كتابي هذا ألا تضعه من يدك حتى تقبل. فعرف أبو عبيدة ما أراد عمر فكتب إليه: يا أمير المؤمنين، قد عرفت حاجتك إلي، وإني في جد المسلمين لا أجد بنفسي رغبة عنهم، فلست أريد فراقهم حتى يقضي الله في وفيهم أمره وقضاءه، فخلني من عزيمتك. فلما قرأ عمر هذا الكتاب بكى، فقال الناس: يا أمير المؤمنين، أمات أبو عبيدة؟ فقال: لا، وكأن قد. لقد كانت أبي عبيدة فكرة استراتيجية ممتازة، فقد بعث بعض القوات المشاغلة قوات الروم في فحص، بينما حاصر هو دمشق حتى فتحها، ثم قصد فحص بقواته كلها. ولولا ذلك لكان من المحتمل أن تتعاون القوتان المعاديتان في سحل ودمشق على مقاومة المسلمين في وقت واحد وفي مكان واحد. كما أرسل خالدا على رأس جيش لضرب الجيش الرومي الذي كان متوجها إلى دمشق، مما أدى إلى فشل هذا الجيش في مهمته، لأنه أصبح يقاتل في جبهتين في آن واحد. من الأمام يقاتل جيش يزيد بن أبي سفيان، ومن الخلف يقاتل جيش خالد بن الوليد. لله در أبي عبيدة يباغت قوات عدوه: وسلوا اللاذقية تجبكم. فقد صار أبو عبيدة إلى اللاذقية، وكان لها باب عظيم لا يمكن فتحه إلا بجماعة كبيرة من الناس، فعسكر المسلمين على بعد منها، ثم أمر فحفرت حفائر عظيمة تستر الحفرة منها الفارس راكبا، ثم أظهر المسلمون أنهم عائدون ورحلوا. فلما أظلم الليل عادوا واستفروا في تلك الحفائر، وأصبح أهل اللاذقية وهم يرون أن المسلمين قد انصرفوا عنهم، فأخرجوا سرحهم وانتشروا بظاهر البلد، فلم يرهم إلا والمسلمون يصيحون بهم، ودخلوا معهم المدينة وفتحوها عنوة. ولقد كانت معارك التطهير واستثمار فوز اليرموك أكبر المعارك التي أظهرت مقدرة أبي عبيدة الفزة، فقد فضل أبو عبيدة التخلي عن القيادة العامة في معركة اليرموك الحاسمة لخالد بن الوليد، ولكن أبا عبيدة عاد إلى تولي القيادة العامة بعد اليرموك، فخاض معارك التطهير بنجاح باهر يكاد يعتبر معجزة عسكرية. إذا أدخلنا في حسابنا تفوق الروم الساحق على المسلمين وسرعة إنجاز الفتح وقلة الخسائر بالأرواح التي ضحى بها المسلمون من أجل فتح البلاد كلها، لله در أبي عبيدة من قاهر الروم. وما أدراك ما الروم؟ بنو الأصفر، حد حديد ورطن شديد، لله دره من قائد زاهد لا يكترث بمساء الدنيا. يرسل إلي عمر بن الخطاب ب4000 درهم و400 دينار، وقال لرسوله: انظر ماذا يصنع. فقد سمها أبو عبيدة. فلما أخبر عمر رسوله بما صنع أبو عبيدة بالمال، فقال: الحمد لله الذي جعل في الإسلام من يصنع هذا. ولقد قدم عمر الشام فتلقاه أمراء الأجناد وعظماء أهل الأرض، فقال عمر: أين أخي؟ فقالوا: من؟ قال: أبو عبيدة. قال: يأتيك الآن. فجاء على ناقة مخطومة بحب فسلم عليه، فسلم عمر على الناس وقال: انصرفوا عنا. وصار مع أبي عبيدة حتى منزله، فنزل عليه فلم ير في بيته إلا سيفه وترسه، فقال عمر: لو اتخذت متاعا أو قال شيئا. فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، إن هذا سيبلغنا المقيل. وفي رواية أن عمر قال: ذبنا إلى منزلك يا أبا عبيدة. فقال: وما تصنع عندي يا أمير المؤمنين؟ ما تريد إلا أن تعصر عينيك علي. ودخل عمر فلم ير في البيت شيئا، فقال: أين متاعك؟ لا أرى إلا لبدا وصفحة وشنا وأنت أمير، أعندك طعام؟ فقام أبو عبيدة إلى جونة يعني سلة مستديرة، فأخذ منها كسيرات. فبكى عمر، فقال له أبو عبيدة: قلت لك إنك ستعصر عينك علي يا أمير المؤمنين، يكفيك من الزاد ما بلغك المحل. فقال له عمر: غيرتنا الدنيا كلنا غيرك يا أبا عبيدة. رضي الله عن أبي عبيدة قائد القلب في يوم اليرموك، كان في قلب الجيش، مطهر الشام من دنس الروم، مرض الصفة وتحت وحمص ومعلبك وحماه وشيرس ومعرة حمص واللاذقية وحلب وأنطاقية ويوقى والجومة وشرمين ومرتوحان وتيجين وأنطاقية وقورس وتل عزار وننبج ودلوك ورعبان ودمشق، كلها تعرف أبا عبيدة فاتحا لها إما عنوة وإما صلحا. كان هرقل إمبراطور الروم كلما حج بيت المقدس أو عاد مخلفا سوريا ضائنا في أرض الروم، التفت إلى سوريا وقال: عليك السلام يا سوريا، تسليم مودع لم يقض منك وطره وهو عائد. أما هذه المرة فكان يدرك أن الأمر يختلف، فلما خرج من شمشاط وحاد سوريا وقف على مرتفع والتفت إلى سوريا وقال: قد كنت سلمت عليك تسليم المسافر، أما اليوم عليك السلام يا سوريا تسليم المفارق، سلام مودع لا يرى أنه يرجع إليك أبدا، ولا يعود إليك رومي أبدا إلا خائفا حتى يولد المولود المشؤوم، وليته لم يولد. عليك يا سوريا السلام، ونعم البلد هذا للعدو. ومسك الختام فلسطين بيت المقدس، حاصرها أبو عبيدة وجمع وخمسة جيوش من المسلمين، حتى طلب أهلها من أبي عبيدة أن يصالحهم على مثل ما صالح عليه آل الشام، وأن يكون المتولي لعقد الصلح عمر بن الخطاب. فكتب أبو عبيدة إلى عمر بذلك، فقدم عمر وفتح بيت المقدس. ترى ماذا يقول أبو عبيدة؟ لكأني به ينادي من وراء الغيب: هل فتحنا فلسطين ليسلمها أحفادنا لليهود؟ وحسرتاه وأسفاه مات القوي الأمين، مات فوق الأرض التي طهرها من الروم، وخمد صوت القسيسين والنواقيس. وهنالك اليوم تحت ثرى الأردن يسوي رفات نبيل أمين كان مستقرا لروح خيرة ونفس مطمئنة. أما في واقعنا فسلما يقولون: لا أهرول بل أرقد رقدا. هذا زماننا، أين زماننا من زمان أبي عبيدة الأمين على ميراث النبوة، الأمين وأمين هذه الأمة؟ أين ميراثنا من ميراث أبي عبيدة؟ يا سيدي أيها الأمين، يا سيدي فلأعترف أن الجواد الجامح المجنون قد خسر الرهان، وبأن أوحال الليالي السود فوق رؤوسنا صارت ثياب الملك والتيجان، وبأن أزباء الرجال تحكموا، وبأن هذا العصر للغلمان. يا سيدي فلأعترف أن المآذن لا تساوي رقصة أو هز خصر في حمى السلطان، أن الفراشات الجميلة لن تقاوم خسة الثعبان، أن الأسود تموت حزنا عندما تتحكم الفئران، أن السماسرة الكبار توحشوا باعوا الشعوب وأجهد الأوطان، ولا أعترف يا سيدي أني وفيت، أني وفيت وأن غيري خان، أني نذبت رحيق عمري كي يطل الصبح، لكن خادني الوقد الجبان، قتلوا الشباب وصولة الفرسان في زمن النخاسة والهوان، سجنوا الزهور، سجنوا الزهور وفجر العمر قربانا لأصنام تبيع الإفك دهرا في حمى الشيطان. القدس ترسم وجه أحمد والملائكة حوله، والكون يكلو صورة الرحمن. القدس في الأفق البعيد تطل أحيانا، وفي أحشائها طيف بن زنكي حوله الفرسان. القدس تبدو في ثياب الحزن قنديلا بلا ضوء بلا نبض بلا ألوان، تبكي كثيرا كلما حانت صلاة الفجر وانطفأت عيون الصبح وانطلق المؤذن بالأذان. القدس تسأل كيف صار الابن سمسارا وباع الأمة في سوق الهوان بأرخص الأثمان. صوت المآذن والمنابر لم يزل في القدس يرفع راية العصيان. الله أكبر منك يا زمن الهوان، الله أكبر منك يا زمن الهوان. كانت لنا يوما هنا أوطان، وطن بلون الصبح كان، وطن بلون الفرح حين يجيء منتصرا على الأحزان. وطن أضاء الكون عمرا بالسماحة والهداية والأمان، بالسماحة والهداية والأمان، في كل شبر من سراه تمهل التاريخ وانتفض الزمان. وطن بلون الصبح كان يمتد من صوت المؤذن في ربوع الشام للسودان، ينساب فوق ضفاف دجلة ينتشي فيها ويقشع في ربى لبنان، ويصل فوق خمائل الزيتون في بغداد في حلب وفي عمان. عيناه دجلة والفرات، جناحه يمتد في اليمن السعيد إلى ضفاف المغرب العربي من أقصى الخليج إلى ذرى أسوان. ولد الزمان وكبر الهرمان، القلب في سيناء ينبض يحمل الوحي المتوج بالجلال فيخفى الشيطان. وطن تطوف عليه مكة كعبة الدنيا وبيت الحق والإيمان. وطن عنيد أيقظ الدنيا وعلمها طريق المجد، علمها آي الذكر، علمها البيان. وطن جميل كان يوما كعبة الأوطان، ماذا تبقى منه؟ الآن تأكله الكلاب وترتوي بالدم فوق ربوعه الديدان. الآن ترحل عنه أفواج الحمام وتنعق الغربان. الآن ترفع فيه أسراب الجراد وتعبث الفئران. الآن يأتي الماء مسموما، ويأتي الخبز مسموما، ويأتي الحلم مسموما، ويأتي الفجر مصلوبا على الجدران. وطن بلون الفرح يبدو الآن محمولا على نعش من الأحزان، جسد هزيل في صقيع الموت مصلوب بلا أكفان. الآن ترتحل الرجولة عن سراه ويسقط الفرسان في ساحة الدجل الرخيص، يغيب وجه الحق، تسقط أمنيات العمر، يزحف موكب الطغيان في ساحة القهر الطويل، يضيع صوت العدل، تخبو تسبيحات الفجر، تعلو صيحة البهتان. وطن بلون الصبح كان، وطن كبير أنت في عيني، هزيل في ظلام السجن والسجان. وطن قصور أنت في عيني، ذليل في ثياب العجز والنسيان. وطن عريق أنت في عيني، أراك الآن أطلالا بلا اسم بلا رسم بلا عنوان. وطن بلون الصبح كان، في أي عين سوف أحمي وجه ابني بعدما صلبوا صلاح الدين؟ يا وطني على الجدران، في أي صدر سوف يسكن قلب ابني بعدما عذروا صلاح الدين من عين الصغار وتوجوا ديان؟ يا للمهانة عندما تغدو سيوف المجد أو سمة بلا فرسان. يا للمهانة عندما يغدو صلاح الدين خلف القدس مطرودا بلا أهل بلا سكن بلا وطن بلا سلطان. في كل شيء أنت يا وطني مهان. من علم الأسد الأبية بأن ينكس رأسه ويهادن الجرذان؟ من علم الفرس المكابرة أن يهرول ساجدا في موكب الحملان؟ من علم القلب التقية بأن يبيع صلاته ويعود للأوثان؟ من علم الوطن العريق بأن يبيع جنوده ويقايض الفرسان بالغلمان؟ من علم الوطن العزيز بأن يبيع ترابه للراغبين بأبخس الأسنان؟ من علم السيف الجسور بأن يعانق خصمه ويعلق الشهداء في الميدان؟ يا أيها الوطن المهان إني بريء منك، إني بريء منك يا عصر الضياع، يا عصر الضياع وسطوة الخصيان. إني بريء منك من كفورك من عبيدك من جبان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ومعذرة إن كنت قد أصلت عليكم.